السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. وبعد، فكم أنا مسرور لهذا اللقاء المبارك مع حضراتكم، وأسأل الله عز وجل الثبات أنا وإياكم على هذا الطريق حتى الممات، وهو طريق التفقه في الدين. واستشارة أبوالنا أن نبدأ مع حضراتكم في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان لاختياري لهذا الأمر أو لهذا الكتاب أسباب، من أسبابها أن أولى وأول ما يبدأ به هو توحيد الله عز وجل وتقرير مسائل العقيدة. ولما كانت مسائل العقيدة كثيرة ومتشعبة والكلام حولها كثير ويطول، فاخترت أن يكون الكلام في أصول مهمة من مباحث العقيدة، لأنه كما قيل: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. فدائما الإنسان في طريقه العلمي عليه أن يحرص على الأصول فيحققها ويتعلمها ويتبصر فيها، ثم بعد ذلك يفرع كيفما شاء. لكن عندما تكون الأصول غير واضحة فإن هذا يضاد المنهجية في طلب العلم، فعلينا الحرص على تحصيل الأصول. وهذا كان يعني نبذة عن الكلام على ما أردنا أن نبدأ فيه. ثم المؤلف هو إمام جليل مجدد، وهو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو إمام مجدد في دين الله عز وجل، يعني أوضح الله عز وجل به يعني كثيرا من المسائل التي كادت أن تندثر من مسائل التوحيد، وأحيا الله عز وجل به قلوبا وعبادا أخرجهم من الظلمات إلى النور على يده. نسأل الله عز وجل له المغفرة. ثم مع يعني ما بدأنا بصدده، وأنا سأحاول أن يكون الشرح شرح متوسط ليس فيه الاختصار المخل ولا التطويل المهم ولا التطويل الممل. يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فيقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فهذه تقدمة في غاية الأهمية ألا وهي أن الشيخ رحمه الله يعني قال ناصحا وموجها وداعيا بالخير، فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، على كل مكلف، على كل بالغ عاقل. فكلمة مكلف تعني شيئين دائما، إذا قلنا رجل مكلف أو امرأة مكلفة فيعني ذلك أمرين: الأمر الأول أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا. فلا تكليف من غير عقل، ولا تكليف قبل البلوغ. فيجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، فالإنسان عليه أن يتعلم، فهذا يعني هو أول طريق الهداية وأول طريق الثبات أيضا على الهداية. لا يكتفي الإنسان أبدا، المسلم لا يشبع أبدا من العلم، لا يشبع أبدا من العلم. قيل للإمام أحمد وقد صار إماما مشهورا يشار له بالبنان وتشد له الرحال، وما زال يتردد على مجالس العلم، وما زال يحمل المحبرة ليكتب وراء العلماء، ولربما كان هذا العلماء يعني فيهم من هو دونه، وبالرغم من ذلك من نبله ومن شرفه أنه كان يأخذ العلم حتى من ممن هم دونه، كما قال بعض السلف: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن دونه. فكان الإمام أحمد يرى وهو يحمل المحبرة ويذهب إلى مجالس العلم، فقيل له أو قال له بعضهم: إلى متى المحبرة يا إمام؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. فهذا هو طريق السادات وطريق الرشاد، ولا يعلم أن الملائكة تضع أجنحتها تواضعا لأحد إلا لطالب العلم. فطلب العلم هذا من أشرف العبادات وأجل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، بل إن الذي يعبد الله عز وجل على علم لا يسبقه إلى الله عز وجل أحدا البتة. من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيء في الأول. فطلبة العلم والعلماء والذين يسيرون إلى الله عز وجل على بصيرة، هؤلاء وإن كان يعني عملهم يعني وإن تقاصر بهم عملهم، فإن علمهم يقطع لهم الكثير من الطريق ويوفر عليهم الكثير من العمل والمشقة. فهذا أمر في غاية الأهمية. فالإنسان لابد أن يكون طريقه إلى الله عز وجل طريق علمي، والدعوة الصحيحة دعوة علمية بالدرجة الأولى. أخي الحبيب، لابد أن نعلم أن الدعوة التي تقوم على جهل فإنها تقوم على غير ساق، وهي دعوة مدخولة، ولا بد أن يدخلها البدع، وأن يدخلها الخرافات، وأن يدخلها أقوال الرجال وغير ذلك من قيل وقال. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من روائع كلامه رحمه الله: العلم إما نص مصدق أو بحث محقق، وما سوى ذاك فهزيان مزوق. أنا أكرر هذه الكلمة لبعض الإخوة الذين يكتبون، لأن في كلمات كده نفيسة هي أغلى من الدرر، ونسترخص الذهب أن يوزن بها. كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله: العلم إما نص مصدق. نص مصدق يعني من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلم إما نص مصدق أو بحث محقق، وما سوى ذاك فهزيان مزوق. فإيانا وإياكم من الهزيان، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الهزيان المزوق، وعلينا بالعلم الذي هو إما يوجد في بحث محقق يمشي على قواعد أهل العلم، وإما أن يكون بعض الإخوة يطلب إعادة هذه الكلمة مرة أخرى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الكلمة يعني لو طلب مني أن أعيدها 1000 مرة لا بأس أن تكتب، لا بأس أن تكتب. هذه الكلمة لو طلب مني أن تعاد 1000 مرة يعني ما أصابني ملل، فهي كلمة يعني أغلى كما قلت من الذهب والفضة، وهي قول شيخ الإسلام ابن تيمية: العلم إما بحث، إما نص مصدق أو بحث محقق، وما سوى ذاك فهزيان مزوق. فالإنسان إذا أراد أن يحصل العلم فعليه أن يحصل كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد الفقه فعليه أن يتفقه في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا هو أقصر طريق إلى العلم. فكما قال علي رضي الله عنه، وهذا أيضا من روائع كلمه رضي الله عنه، كان يقول: العلم نقطة كثرها الجاهلون. كان علي رضي الله عنه يقول: العلم نقطة. فأصل العلم الذي فقهه الصحابة وفقهه التابعين وورثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ولأمته، ليس بكثرة الكتب وليس بكثرة المجلدات ولا بكثرة ولا بالتزيد في الألفاظ وتشقيق الكلمات، ولكن العبرة في العلم هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محصور معروف. فالعلم نقطة كثرها الجاهلون، فعلينا بهذه المسألة، وهي علم الكتاب وعلم سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إن العلم يعني له شرف وله منزلة عالية، ويكفيك في ذلك أن الإنسان لربما جلس يعبد الله عز وجل بعبادة طويلة عريضة فيها مشاق وفيها كلفة وغير ذلك، ثم يأتي عالم من العلماء أو رجل يعبد الله عز وجل على بصيرة، فيعبد الله عز وجل بعبادة هي في وقتها الزمني أقل من الأولى، وفي كلفتها وفي المشقة التي تتجشم في سبيلها أقل بكثير من العبادة من عبادة هذا الآخر، وهو مع ذلك يسبق سبقا كبيرا ويبلغ شأوا كبيرا بهذه العبادة عند الله عز وجل لم يحصلها يعني هذا صاحب العبادة الكثيرة. من ذلك والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما لصلاة الفجر، ثم رجع بعد أن ارتفع النهار، فوجد بعض أمهات المؤمنين تجلس يعني تذكر الله عز وجل، فقال لها: ما زلت على الحالة التي كنت عليها منذ تركتك، يعني من الذكر والاجتهاد في عبادة الله عز وجل؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 3 كلمات 4 كلمات 3 مرات، لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لعدلتهن. فمتخيل ان هذه عبادة، يعني جلست ام سلمة او بعض امهات المؤمنين جلست تذكر الله عز وجل، ربما جلست ساعات طوال او يعني وقتا طويلا، وهي مع ذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات قلائل. هذه الكلمات قد لا تأخذ في عمر الزمن بضبط الزمن الحالي، لا تأخذ مثلا دقيقة او لربما اقل، وهي انه قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه 4 كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. يعني لو ان احدنا مثلا الان يضبط ساعة الايقاف وينظر يعني اذا قلنا سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، انتهت يعني هذه الكلمات. فهي هذه الكلمات تعدل عبادة ساعات طوال. هي جاءت هذه العبادة خلوا من هذه الألفاظ. فالمسألة ليست بكثرة العبادة على بالدرجة الأولى، بل هي بالدرجة الأولى طريق علمي. لذلك يعني بدأ الإمام رحمه الله بقوله أن على رأس هذه الأربع مسائل التي لابد الإنسان أن يتعلمها وأن يعرفها العلم. العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طبعا هذا تعريف جامع مانع للعلم المقصود في الذي نتدارسه. فالعلوم لا شك كثيرة معروفة، ومنها علوم أدوات وعلوم غايات، ومنها علوم دين وعلوم دنيا إلى غير ذلك. والعلم الذي نحن بصدده هو العلم الذي يعني الذي يرفع الله عز وجل أهله، والذي جاء امتداحه في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فكثير من الناس يتشبقون بأن العلم لفظ عام لعلوم الطب وعلوم الكيمياء وعلوم الفيزياء وعلوم الذرة وعلوم الكمبيوتر وإلى غير ذلك من هذه العلوم. نقول يعني هذه العلوم علوم نافعة لا مانع منها، لكن هذه العلوم غايتها أنها علوم معاش، يعني علوم يتقوت بها الناس وحتى يشتغل بها الناس ويتقوتون فيها منها في دنياهم وغير ذلك. فهي يعني شيء من ظاهر الحياة الدنيا، لكن هذه أبدا لا توضع في مقارنة مع العلم الحقيقي، وهو العلم بالله والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم بدين الإسلام. فهذا هو العلم الممدوح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جهل صاحبه ما جهل. يعني لو أن الإنسان عرف ربه وعرف نبيه وعرف دين الإسلام وتبصر في هذه العلوم وفي هذه المعارف لا يضره جهل ما جهل، فإنه هو العالم المقصود بالأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الجانب الآخر، لو أن الإنسان تعلم علوما كثيرة أخرى وجاءت هذه العلوم خلوا من معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، فهو الجاهل جهلا شديدا يتساوى فيه ويحق له أن يلقب بأبو جهل، لأنه ما تعلم العلم الذي ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، العلم الذي يهذب الطبع والذي يحسن الأخلاق والذي يعرف به الإنسان ما ينفعه وما يضره، فيقبل على ما ينفعه ويبعد عما يضره. فطبعا يعني وهذا يعني الحمد لله رب العالمين خاصية فارقة للمسلمين لا يشاركهم فيها أحد آخر. فهؤلاء مثلا أهل التقدم والرقي الآن في المجتمعات التي ننظر إليهم على أنهم أهل تقدم وغير ذلك من هذه النظرة الذيلية والقذمية، يعني لا يحق لنا أن ننظر إليهم هذه النظرة. فهؤلاء متخلفون حقيقة، يعني وإن باهانا اليابانيون بأنهم يصنعون أشياء نحار نحن في كيفية استعمالها فضلا عن أن نقلدها أو أن نصنع أو نصونها أصلا، فإن باهونا بذلك نحن مباهيهم بأن عندنا علم الآخرة، علم الآخرة والعلم الذي فيه الطريق إلى الله عز وجل. فإن نعتونا بالتخلف عن صناعة السيارة والتيارة ومركبة الفضاء وغير ذلك، نحن يعني ننعتهم بالتخلف الذي هو أشد أنواع التخلف، وهو التخلف العقلي. يعني هؤلاء حق لنا أن نسميهم أنهم عندهم تخلف عقلي. إيه؟ ما فائدة العقل إذا لم يتعرف به على الرب سبحانه وبحمده من خلال معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، من خلال إمعان النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما فائدة العقل إن ضل طريق الهداية وطريق الجنة، وأخذ صاحبه إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فحق لنا أن نحرص على تعلم العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهنا تعريف العلم من أقصر طريق. ما هو العلم؟ وده تعريف مهم، إنسان يحرص على التعريفات، فهذه مفاتيح العلوم. ما هو العلم؟ العلم هو معرفة الحق بدليله. احنا هنركز في هذه الكلمة، الناس اللي بتكتب برضو تكتب الكلمة دي. العلم عموما بقى هو معرفة الحق بدليله، فلا يكفي ان يعرف الحق. يعني ممكن الانسان يبقى عارف الحق ومن قبل الحق وماشي على الحق وليس من اهل العلم وليس عنده علم، ايوه ممكن. وهذا ما تأفف منه علي رضي الله عنه. كان علي رضي الله عنه كان يقول، وننتبه لهذه الكلمة ايضا من علي رضي الله عنه، كان يقول اف لحامل حق لا بصيرة له، منقاد لأهل الحق ليس له القدرة على إحيائه، ينقدح الشك في صدره لأول عارض من شبهة. انتبه لكلام علي رضي الله عنه، كان يقول ايه؟ كان يقول أف لحامل حق. عجيب، علي رضي الله عنه يتأفف من حامل حق، ليس من حامل باطل، ولكن الرجل حامل حق. أف لحامل حق لا بصيرة له، منقاد لأهل الحق، يبقى هو من أهل الحق ومنقاد لأهل الحق وبيسمع كلامهم. لكن المصيبة بتاعته في شيئين، أنه حامل حق ولكن ليس على بصيرة، ليس له بصيرة وليس عنده علم في هذا الحق، ولا يستطيع إحياء هذا الحق ولا نصرة هذا الحق. فيوجد مثلا رجل الملتحي صاحب اللحية العظيمة، وإذا قيل له ما الذي يجعلك تطلق هذا الشعر وغير ذلك، ولولا حلقه وهذا إلى غير ذلك، لا يستطيع يدين ولا يستطيع أن ينصر هذه العبادة، ولا يستطيع أن يذكر الأدلة على وجوب إطلاق اللحية. منتقبة مثلا، ونجدها تدخل على النت وتقلب في الصفحات وتدخل على مواقع التنصير، وإذا بها بعد ذلك تتنصر. لماذا؟ لأنها وإن كانت منتقبة إلا أنها لم تلبس هذا النقاب على علم، ولم تعرف ما قيمة هذا النقاب وما هي الأدلة على وجوبه. فمن السهل أن تأخذها الأهواء وتتمارى بها السفهاء يمنة ويسرى. فالإنسان أي جملة علي رضي الله عنه، أخونا جملة علي رضي الله عنه هي أف لحامل حق لا بصيرة له، منقاد لأهل الحق ليس له القدرة على إحيائه، ينقدح الشك في صدره لأول عارض من شبهة. فعلي هنا يقول ويتأسف ويتضجر من هذا الرجل الذي هو لربما كان ملتحيا، او من هذه المرأة التي كانت ربما منتقبة، او هذا الذي يقصر ثيابه ويحافظ على صلاة الجماعة ويحب الصالحين ويشاركهم وينقاد لأهل الحق. هذا الرجل يتأثف منه، او هذه المرأة يتأثف منها. لماذا؟ قال لشيئين. اول شيء انه جزاكم الله، اولا عبادته هذه وانقياده هذا ليس على بصيرة، وهو ليس له القدرة على احياء هذا الحق، وليس له القدرة على نصرة هذا الحق، وليس له القدرة على الدفاع عن هذا الحق، وليس له القدرة على ان يهدي الله عز وجل على يده احدا. علي رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا في غزوة خيبر، عندما عزت خيبر عن الفتح وامتنعت حصونها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يده، فأعطاها عليا. ثم أعطاه التعليمات وقال له انفض على رسلك ولا تلتفت، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكن الله عز وجل يهدي على يدك إنسانا، هذا خير لك من كرائم الأموال العظيمة. فهذا أمر يعني في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. فلا بد لنا أن يكون لنا البصيرة في الحق، وكما قلنا أن العلم ليس هو فقط معرفة الحق، ولكن لا بد مع معرفة الحق إقامة الدليل على هذه المعرفة. فالذي يعرف الحق فقط هذا مقلد، هذا مقلد، لكن لابد من أنه مع معرفته للحق أن يكون معه الدليل على ثبوت هذا الحق. فالعلم هو معرفة الحق بدليله، معرفة الحق بدليله. فلابد من الحرص على الأدلة وتفهم الأدلة، ولا يكتفى فقط بمجرد معرفة الحق فقط، ولكن لابد من معرفة الدليل عليه. وهذا يعني أصل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، كلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وسائر العلماء، لكن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دائما كلامه مختصر وبعيد عن التكلف وبعيد عن التقعر، وهو يبلغ فيه في النصيحة إلى آخر مدى نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكى الله أحدا. لذلك دائما عندما يدعي دعوة يردفها بعدها بالدليل مباشرة. لماذا؟ لأن الدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فأصحابها أدعياء. فالإنسان ممكن يدعي دعوة، يعني أي كلام احنا بنقوله دي دعاوى، لابد من إقامة الدليل على صحة هذه الدعاوى. فإذا لم نقم الدليل على صحة هذه الدعاوى تسقطت هذه الدعاوى وصارت لا قيمة لها حتى يقام عليها دليل وسند. فالأمر الأول العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ونلاحظ أن هذه هي الأصول الثلاثة أصلا التي يعني التي يتكلم عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا المتن الذي هو في غاية الاختصار. وهذه الثلاث أسئلة هي أو هذه الثلاث مسائل هي مسائل القدر وأسئلة القدر أصلا التي سيجرى لك الامتحان الذي على أساسه ستكرم الكرم الأبدي أو تهان الإهانة الأبدية. فالإنسان عليه أن يعرف الحق بدليله. فالعلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، وكما قلت أن هذه الأسئلة الثلاثة هي أسئلة القبر، هي أسئلة القبر. فهذه أخطر أسئلة وأعظم أسئلة وأقوى أسئلة، لابد للإنسان أن يجمع همته وعندما يذاكرها وعندما يطالعها يستنفر كل ملكاته في ذلك. وبعدين هذه الأسئلة قد يعرض للإنسان أنها مسألة سهلة، من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ما تقول بهذا الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أسئلة سهلة وإجابتها أسهل منها، ليس الأمر يعني بهذه السطحية. فليس المهم في العلم، وده عنصر ثاني مهم في مسائل العلوم، أن العلم علمان. وننتبه الإخوة اللي بتكتب برضه، يعني دي نقاط مهمة في المحاضرة، أن العلم علمان، علم في اللسان فهذا حجة الله على خلقه، وعلم في القلب هذا الذي ينفع. ننتبه، العلم ليس بكثرة الرواية وليس بكثرة الحفظ. فممكن إنسان يكون عنده حفظ إذا نظر لشيء حفظه، يعني يستطيع أن يتكلم كثيرا ويسرد الأدلة ويسرد البينات وغير ذلك، لكن لا يعمل بهذا العلم. فالعلم أصله علمان، علم في اللسان، يعني العلم الذي يقوله الإنسان من طرف لسانه هذا، فهذا حجة الله على خلقه، يقرره الله عز وجل ويقرره الله عز وجل به يوم القيامة ويقيم عليه الحجة به. ولكن العلم الذي الذي يورث الفلاح والهناء والخير والسؤدد والمجد ويرفع الله عز وجل به اهله درجات في الدنيا وفي الآخرة هو العلم القلبي الذي وقر في القلب وصدقه العمل، الذي وقر في القلب وصدقه العمل. فهذا العلم هو العلم الحقيقي. فهذا يجبرنا للأمر الثاني وهو العمل بالعلم، العمل بالعلم. فعلوم الدين ليست علوم نظرية، ليست علوم جدلية، ليست علوم فلسفية، لا. لذلك يعني هم عندما يعطون بكالوريوس للعلوم العملية ويعطون ليسانس للعلوم النظرية ثم يأتون لعلوم الدين فيعطون عليها الليسانس بدعوى أنها علوم نظرية، هذا في الحقيقة ظلم بين. لماذا؟ لأن أصل علوم الشرع علوم عملية، ولا وليس هناك فائدة منها، بل صاحبها معذب إن لم يعمل بها. فعندنا مثلا المستشرقون، مستشرقين، ينتبه لهذه الكلمة، المستشرقين دول عملوا حاجات وألفوا كتب، يعني هم سبقوا إليها ولم يسبق إليها قبلهم، يعني هم درسوا دين الإسلام وألفوا فيه مؤلفات وبحثوا بحوث وغير ذلك، يعني لم يسبقوا إليه، وبرغم من ذلك لم يعدهم أحد من المسلمين من العلماء، من علماء الدين. يعني ما يقولش مثلا إن ده من علماء الإسلام أبدا، بالرغم إنه عنده علم في دين الإسلام، لكن علم علم لساني. فلما لم يدخل في الدين ولم يشهد الشهادتين ولم يأتي وجهه لله عز وجل ساجدا ولم يعمل بأعمال الإسلام، فهذا العلم النظري الذي في اللسان حتى وإن كان فيه بعض امتداح لدين الإسلام وبعض امتداح لنبي الإسلام وغير ذلك، فهؤلاء لا يعدون قدرهم وهم جهلاء. يعني هم إذا حاكمناهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى أقوال العلماء بإجماع العلماء لا يعد هؤلاء في العلماء أبدا، لا يعد هؤلاء في العلماء أبدا، لأن علمهم لم يورث عملا. هم قالوا كلام وصنفوا مصنفا وقالوا وعارضوا وباينوا وغير ذلك واستدلوا لكن لم يعملوا بمقتضى هذا العلم، لا علم قلبي ولا علم جوارح. وده يجرنا الحاجة ان العلم ايضا علمان، ان العمل ايضا عملان، كما قلنا ان العلم علمان، العمل عملان، عمل باطني وعمل ظاهري، عمل باطني وعمل ظاهري. فالقلب له عمل، القلب له عمل، بل افضل الاعمال والتي يقطع بها الطريق الى الله عز وجل، ولا يسبقك احد ابدا اذا اهتممت بهذه الاعمال، هي اعمال القلوب، بل بها تتباين الاعمال الظاهرة. فلربما دخل رجلان المسجد، فدخل في لحظة واحدة ووقف في صف واحد وامامهما واحد ووقف رجلهما في كعبهما في كعب بعضهما وكتفهما في كتف بعضهما وقرأ بقراءة قريبة من بعضها البعض وكبر بتكبير هذا الامام وسلم بتسليمه، والفرق بين هاتين الصلاتين كالفرق بين السماء السابعة والارض السابعة. فصلاة الاولى لربما رفعت الى الله عز وجل حتى بها الله عز وجل بها ملائكته، وصلاة الرجل الاخر لربما لفت كالثوب الخلق وطرحت في وجهه، ولربما قالت له ضيعك الله كما ضيعتني. فهذا الانسان ما الذي جعل صلاته هذه ترتفع الى هذا القدر العالي، وهذا الانسان الاخر ما الذي جعل صلاته توضع هذا الوضع وفي هذه المنزلة القليلة؟ هذا لماذا؟ لتباين اعمال القلوب، لتباين اعمال القلوب. ففرق بين من جاء الى الله عز وجل بتوحيد خالص ومن جاء الى الله عز وجل بذل وانكسار ومحبة وخضوع وانابة وتوكل إلى غير ذلك من أعمال القلوب. وهذا الذي جاء يقف بين يدي الله وقلبه ساهٍ لاهٍ، ما زال مخمارا بخمر الدنيا، مشغولا بهموم الدنيا، لا يقرأ ولا ينتبه إلى قراءته، يصلي فينقر صلاته، لا نقرأ الغراب، لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا يطمئن فيها ولا يفقه ما يقول. فهذا يعني صلاته أحسن أحواله فيها أنه لن يعاقب عليها، أنه لن يعاقب على هذه الصلاة، فضلا عن أن يثاب عليها. فالفرق بين هذين في العمل أن هذا أتى بأعمال القلوب وهذا أهمل أعمال القلوب. فالأعمال أعمال قلوب وأعمال جوارح، أعمال قلوب وأعمال جوارح. ومن أعظم أعمال القلوب التوحيد والإيمان الجازم المطابق بالله وبكتابه وبرسله وباليوم الآخر إلى غير ذلك من مهمات العقيدة. المسألة الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى يعني الدعوة إلى العلم والعمل، الدعوة إلى دين الإسلام. فالإنسان الدعوة إلى الإسلام، فالإنسان ما منا من أحد ده وركز معايا في هذا، في للإسلام صفات فارقة تفرقه عن سائر الأديان. هناك للإسلام صفات فارقة تفرقه عن سائر الأديان. فالإسلام دين مميز ودين نسيج وحده لا يشاركه في بعض خصائصه دين آخر. من هذه الخصائص أنه دين التوحيد. فحتى علماء مقارنة الأديان في الغرب وغير ذلك يقسمون الأديان كلها عندما يريدون أن يعطوا قاعدة عامة في مقارنة الأديان، يقسمون الأديان إلى قسمين. القسم الأول دين التوحيد، والقسم الثاني أديان الآلهة المتعددة. فيضعون في القسم الأول دين الإسلام وفقط، دين الإسلام وفقط. فدين الإسلام من خصائصه الكبرى الفارقة التي تميزه عن سائر الأديان أنه دين التوحيد. أيضا من الخصائص الفارقة لدين الإسلام أنه دين ليس فيه كهنوت، أنه دين ليس فيه كهنوت، بمعنى أن ليس عندنا في دين الإسلام رجال دين ورجال دنيا وغير ذلك، لا. هذا وإن وجد في سائر الأديان أن فيها سدنة وفيها كهنة وغير ذلك، هم الذين هم المعنيون بأمور الدين وغيرهم لا شأن لهم بالدين، لا بالدعوة إليه ولا بنصرته ولا بتعريف الناس به ولا بالانتصار له أو غير ذلك. فهؤلاء لهم شأنهم، لكن نحن في دين الإسلام كلنا مأمورون بالدعوة إليه، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، عربينا وعجمينا، كل حرنا وعبدنا، الكل عليه أن يدعو إلى دين الإسلام، كل بحسبه وكل على قدره، كل بحسبه وكل على قدره. لذلك هذه المسألة ليست مسألة لبعض الناس دون البعض، يعني الدعوة إلى الله عز وجل ليست حكرا على بعض الناس والبعض الآخر يجلس لها ويجلس عنها فيقول والله أنا لست من الذين يشتغلون بالدعوة وليس عملي في الرسمي في الدعوة وغير ذلك، فأظن أن هذا أمرا من النافلة أو أن هذا أمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. لا، هذا خطأ. وانظر إلى الدليل، احنا قلنا دايما إن العلم هو معرفة الحق بدليله، فهذه الدعوة التي ادعيتها ما هو الدليل عليها؟ الدليل عليها في خواتيمي
سورة يوسف في آية مشهورة معلومة، وهي قول الله سبحانه وبحمده: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ننظر إلى الآية مرة أخرى، الله عز وجل يقول: أنا كان لي في هذه الآية خطبة كاملة، خطبة كاملة أخذت منها 6 عناصر وانشئت مع هذه الـ6 عناصر التي ما اخترعتها، ولكن هي بتنسيق الآية، وأخذت يعني أشرح هذه 6 عناصر. فالله عز وجل في هذه الآية المحكمة يقول سبحانه وحمده: قل لهم يا نبينا وبلغ عنا يا نبينا أن هذه سبيلك. ما هي سبيلي يا رب؟ قال الله سبحانه وبحمده: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فسبيل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الدعوة إلى الله. فطريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله. طيب، سبيلك أنت وحدك؟ لا، انظر إلى بقية الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا بمفردك. لا، أنا ومن اتبعني. فكل أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم مأمورون بالدعوة والبلاغ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة على بصيرة مأمور بها كل أتباع محمد بن عبد الله، كل بحسبه وكل على قدره، وكل على قدره. فعلى حسب علمك بدين الله، الكل يستطيع أن يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى إقامة الشعائر من الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والتعريف الناس بأبجديات الدين. هذا لا يحتاج إلى كب ذهن ولا يحتاج إلى مزيد علم أو غير ذلك، فهذا قدر يعني معلوم من الدين بالضرورة. فهذا القدر الذي هو معلوم من الدين بالضرورة لابد من الدعوة إليه والمصابرة عليه. فهذا أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وهو الدعوة إلى دين الإسلام. المسألة الرابعة هي الصبر على الأذى فيه. فالإنسان الإنسان الذي يظن أنه لن يبتلى، هذا إنسان يعني خالف طريق الحق وظن وأمل أملا مستبعدا، فهذه أمنية لن تتحقق. فالطريق إلى الله عز وجل لابد فيه من ابتلاءات، ولابد فيه من اختبارات، ولابد فيه من بعض الأذى الذي يؤذى به الإنسان عندما يعلم الحق ويتعمل ويتعلو ويعمل بمقتضى هذا الحق ويدعو إليه. لذلك كانت هذه لازمة أخبر بها الراهب الغلام في قصة الغلام والراهب والساحر المشهورة، متفق عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فلما أجر الله عز وجل هذه الكرامة على يد الغلام، بأن طبعا أنا يعني لست بصدد سرد الحديث، وإن كان الحديث مشهور معروف، لكن محل الشاهد أن هذا الغلام يعني أنه كان غلاما، وهذا الغلام كان يتردد على راهب يعلمه العلوم الشريعة وعلوم الدين ويعرفه بالله وشرع الله. فهذا الغلام حدثت له كرامة من الكرامات وخارق من خوارق العادات، فرجع إلى هذا الراهب فأخبره بها، فقال له: يا بني قد بلغ من أمرك ما أرى، يا بني إنك اليوم أفضل مني. الكلمة التي بعدها قال له ماذا؟ قال له: إنك ستبتلى. فلما قال له وأخبره بأنه قد تخرج على يد هذا الراهب لدرجة أنه أصبح أعلى من هذا الراهب، وأنه أصبح أفضل من ممن علمه. وهذا العالم الرباني، يعني كثير للأسف الشديد نحن نعاني من قلة العلماء الربانيين. فبعض الناس مثلا يعني يكتم العلم او يكتم بعض العلم عن طلبته يعني حتى يظل هناك فارقا بينهم وبينه وبينهم، وليس هذا العالم الربانيا ابدا، ولكن العالم الرباني الذي يظل يعلم ويغذي وينمي حتى ولو يعني ويحرص كل الحرص على كمال طلبته او قربهم من الكمال، والكمال لله وحده، يحاول هو يوصلهم الى الدرجات العليا حتى ولو انه يصل الى درجة انه يعطيهم شهادة من عنده انهم افضل منه. وهذا ما فعله الراهب، قال له يا بني انك اليوم افضل مني، طب هذه هذه المنقبة العالية، هذه المنزلة العالية السامقة، بعدها قال له وانك ستبتلى. طالما وصلت لقمة العلم وقمة العمل وقمة الدعوة، او ثابرت على العلم والعمل والدعوة، فلا بد لك من تلقي بعض الإيذاءات وغير ذلك. فطريق الجنة ليس بالسهل وليس باليسير، هذه سلعة الرحمن سبحانه وبحمده، كما يقول الإمام ابن القيم: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. فالجنة تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى مكابدة، ولا بد في طريقها من إيذاء. لذلك من قواعد العلم قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فيعني الجنة النار يعني أقسم جبريل عليه السلام، قال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها الله عز وجل بالشهوات. ثم بعث جبريل ينظر إليها فقال وعزتك إني خشيت ألا ينجو منها أحد، لأنها حفت بالشهوات، وزين طريق النار بالشهوات والملذات والملهيات وغير ذلك. فلما خلق الله عز وجل الجنة على الجانب الآخر بعث جبريل فنظر إليها قال وعزتك ما يسمع بها أحد إلا دخلها. ده جميلة جدا، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الخير بحذافيره فيها، الخير بحذافيره فيها. يعني كيف يعني لن يسمع بها احد حتى لا تدخلها. فهنا حفها الله عز وجل بالمكاره والمشاق وبعض الايذاءات التي يؤذى الانسان في طريقه اليها. فبعد جبريل ينظر اليها فذهب ثم جاء فقال وعزتك اني خشيت الا يدخلها احد. فالانسان عليه ان بعد ان يعلم ويعمل ويدعو، وليس بعد، كل هذه يعمل بها الانسان حتى الممات. فالانسان يتعلم ويعمل بما يتعلم ويدعو الى ما تعلمه ويصبر على الايذاء، هذه الاربعة يعمل بها مع بعضها البعض، يظل يعمل حتى يموت، يظل يتعلم حتى يموت، ويظل يعمل حتى يموت، ويظل يدعو الى الله حتى يموت، ويظل يصبر على الاذى في طريق الله حتى يموت. الصبر على الاذى في الله عز وجل. طيب الشيخ كما قررنا في الاول ان العلم هو معرفة الحق بدليله، هذا الكلام يعني الشيخ مازال يعني تكلم كلاما ولم يذكر الأدلة انا اقولها من عندي. طيب الدليل ما هو؟ قال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم اردف بقول الامام الشافعي وهو من اشهر الكلمات في هذه السورة المباركة، قول الشافعي رحمه الله. وهنا قاعدة، ان احنا قاعدة اصطلاحية، احنا نقول بعد الله نقول عز وجل، يعني بعد ان نقول ان نذكر رب الجلالة نقول الله عز وجل، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نقول صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى غير ذلك. وبعد الصحابة نتردى عليهم، نقول رضي الله عنهم. وبعد غيرهم من العلماء والصالحين نقول رحمهم الله إذا كانوا أمواتا. ويجوز أيضا الترحم على الأحياء، ولكن يعني أجرى الاصطلاح على أن الترحم يكون على الأموات. وهنا سؤال، هل يجوز، انتبه لهذا السؤال قد يستغرب بعض الناس، هل يجوز ان احنا نقول محمد عز وجل؟ يجوز ذلك؟ بعض الناس قد يقول لا يجوز. فالسؤال الان، اليس عزيزا؟ اليس جليلا؟ اليس عز فعلا؟ وأليس جل فعلا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم عزيز وجليل، لكن الخطأ إذا قلنا محمد عز وجل خطأ اصطلاحي، خطأ اصطلاحي بمعنى أن هذا غير ما اصطلح عليه أهل العلم في كلامهم وفي كتبهم، وأنهم اصطلحوا أن عز وجل تكون بعد لفظ الجلالة. فنقول عز وجل بعد الله سبحانه، نقول الله عز وجل بعد كلمة لفظ الجلال. طيب هل يجوز، السؤال الثاني، هل يجوز ان احنا نقول محمد، نقول مثلا ابو بكر صلى الله عليه وسلم او ابو هريرة صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول الكثير منا برضو كما قلت لا خطأ، نقول أليس قد صلى الله عليه وعلى بقية الصحب الكرام رضوان الله عليهم وسلمهم في الدنيا والآخرة؟ فاللفظ لم يكن ليس خطأ من الجهة الفعلية، ولكنه خطأ اصطلاحي، بمعنى أن درج العلماء على التردي عن الصحب الكرام رضوان الله عليهم. ونحن في مجلس علم، فلا بد ان نعبر عن العلم بلغه اهله. يعني الاخوه برضو اللي بتكتب يكتبوا هذه القاعده. انا دايما وانا بتكلم كده في وسط الكلام، كلام بيبقى منثور كده، بحتاج ان انا يعني اركز عليه. فهنا من المهمات في طريق العلم، من القواعد المهمه ومن المنهجيه في طلب العلم، التعبير عن العلم بلغه اهله، التعبير عن العلم بلغة أهله. فأهل العلم لهم لغة، فلما نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم اصطلح أهل العلم في لغتهم أنهم بعض الصحابة يقولون رضوان الله عليهم رضي الله عنه. لذلك مثلا إذا فتحنا كتب الحديث لنجد أنهم يسيدون الصحب الكرام، نقول سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، أليسوا أسيادنا؟ هم أسيادنا، نعم. لكن المشكلة مشكلة اصطلاح، ونجد أن كثير ممن يسيدون يكتفون بذلك، يعني يقولون إيه؟ يقول سيدنا علي، سيدنا أبو بكر، سيدنا، ويسكت. طيب قل لي بالله عليك أيهما أفضل، أن تقول سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا أبو هريرة إلى غير ذلك، ولا تقول أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه؟ فالتردي أفضل بكثير من التسييد، فالتردي فيه الإخبار بحقيقة الأمر أن الله عز وجل رضي عنهم، وفيه أيضا الدعاء لهم بالمزيد من رضوان الله عز وجل عليهم، فهذا فيه دعاء لهم وثناء عليهم بما هو أفضل من التسييد. فالذي درج عليه العلماء ليس قول سيدنا، ولكن الذي درج عليه العلماء هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ذكره بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والتربي على الصحب الكرام رضوان الله عليهم. فبعد ما يأتي كلمة، بعد ما تأتي كلمة، ما يأتي اسم صحابي، نقول رضي الله عنه، رضي الله عنه. طيب غيره من العلماء لا نقول بقى رضي الله عنه، وده بقى الخطأ اللي كتير من الناس بيقع فيه، ان هو يأتي مثلا على بعض العلماء او بعض التابعين او بعض الائمة فيعقب الكلام من غير الصحابة فيعقبه بقوله رضي الله عنه، وهذا خطأ مصطلحي يوهم او ويدخل من ليس بصحابي في الصحابة بهذا الخطأ الاصطلاحي، بهذا الخطأ الاصطلاحي. لكن الانسان ينتبه ان قول رضي الله عنه تقال بعض الصحابة، دع غيرهم من العلماء والصالحين والافاضل وغير ذلك يقال رحمهم الله تمييزا لهم عن الصحب الكرام رضوان الله عليه. لذلك تجد ان الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تجد دارج على ذلك، يقول قال الشافعي رحمه الله، قال البخاري رحمه الله، وهكذا. فهنا يقول قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة، يعني سورة العصر، لكفتهم لكفتهم. يعني لو ان الله عز وجل ما انزل وحيا وما انزل قرآنا غير هذه السورة وهي سورة العصر، الا لكانت كافية لاقامة الحجة على العباد، ويعني لما احتوته من جوامع الطريق الى الله عز وجل والصلاح والفلاح. فهذه السورة وهي قول الله عز وجل: والعصر، والعصر هو الليل والنهار. فالله عز وجل يقسم بزمن الاعمال وزمن التكليف، وهو مكفي الانسان في هذه الدنيا، وهو اغلى شيء عند الانسان، يعني اغلى من نفسك التي بين جنبيك، واغلى من ولدك، واغلى من مالك، واغلى من كل شيء في هذه الدنيا هو هذا الوقت. هذا الوقت. لذلك يعني يكفي من شؤم المعصية انها تضيع وقت الطاعة. يعني لو ليس في المعصية اي عقوبة الا انها تفوت عليك تسبيح، تحميد، تكبير، عبادة من العبادات، لان المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل. مش هينفع الانسان يبقى مشغول بطاعة ومعصية في ذات الوقت. ما هو اما يبقى في طاعة يا اما يبقى في معصية. يا اما يبقى في مستنقع اسن يا اما يبقى في مسجد طاهر. وهكذا. فالمشغول لا يشغل. فالانسان فهنا الله عز وجل يقسم بالعصر، ولله عز وجل ان يقسم بما شاء، وليس لاحد ان يقسم من العباد الا ان يقسم بالله عز وجل. فالله عز وجل يقسم بما يشاء من عباده، لكن العباد لا يقسمون الا به سبحانه وبحمده، فلا يجوز لاحد ان يقسم بغير الله سبحانه وبحمده. فهنا الله عز وجل يقسم بالعصر، وهو زمن الاعمال، زمن الاعمال من الليل والنهار، ومكفي الانسان في هذه الدنيا. على ماذا يقسم الله عز وجل؟ على ماذا؟ ان الانسان، والالف واللام هنا للجنس، يعني جنس الانسان. الانسان من صغير وكبير، من ذكر وانثى، من حر وعبد، من عربي واعجمي، من كل التوائف وكل الاجناس مضروب عليه دائرة الخسار الكبرى، وهو دائر فيها وغارق فيها، ان الانسان خسران. فالغني خسران، والوسيم خسران، والملك خسران، والفقير خسران، والكل خسران. طيب كيف من هو المستثنى من هذا؟ قال الله سبحانه وبحمده: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني أقاموا هذه المسائل الأربعة، ألا وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. فدليل العلم قول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا. ودليل العمل قول الله عز وجل: وعملوا الصالحات. ودليل الدعوة قول الله عز وجل: وتواصوا بالحق. ودليل الصبر قول الله عز وجل: وتواصوا بالصبر. ننظر ايضا الى ما اورده الامام محمد بن عبد الوهاب هنا من قول الامام البخاري رحمه الله، وقال يعني في صحيحه: في كتاب العلم قال أظن في كتاب الإيمان على ما أذكر قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. يعني إمام البخاري بوب ودائما يقولون أن فقه البخاري في تراجمة وبعضهم يقولها فقهاء البخاري في تراجمة والاثنين صح والاثنان صواب. فقه البخاري في تراجمه وفقه البخاري في تراجمه. يبقى الإمام البخاري لما كان بيترجم بيكتب كده باب كذا كذا وبعد كده يذكر الأحاديث فقهه اختصره واختزله ووضع خلاصته وعصارته في هذه التبويبات التي في الصحيح. فالبخاري كان يعني يبوب يعني بكلمات موجزة هي قريبة إلى الأصول وإلى جوامع العلم. فيقول باب العلم قبل القول والعمل. فالإنسان قبل أن يقول كلمة في دين الله عز وجل وقبل أن يعمل بأي شيء عليه قبل ذلك أن يتعلم. ولنا أن نعرف قاعدة هامة في هذا الأمر وهي قول قاعدة هامة في هذا الأمر وقال البخاري نعم قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. فهنا الإمام البخاري رحمه الله يقول باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. حياك الله أبو إسحاق ربنا يبارك فيكم جزاكم الله خير. طيب نعم أخي يسأل يقول أنا تاجر في المواد الغذائية وأبيع بالجملة والتقسيط أبيع للزبائن بثمن مخفض وأبيع لأصحاب السلف بالتقسيط مع زيادة في الثمن وهذه الزيادة هي غير البيع بالجملة يعني أبيع لهم بالثمن الذي يبيع به أصحاب المحلات التجارية الأخرى التي لا تبيع بالجملة. كل ذلك الأمر في ذلك جائز والزيادة حلال يعني لكن الذي هو في الذمة الآن هو السعر الذي اتفقتما عليه. يعني أنت بتبيع مثلا بالتقسيط أو بتبيع بالأجل البيع بالأجل هيلزم منه انك انت اذا بعته شيئا فهو يأخذ سلعته وقد تمولها وقد صارت ملكا له وقد صار لك عنده قدر معين من المال لا اتفقتما عليه في حاله فهذا القدر لا يزيد بطول الاجل. يعني مثلا اذا اعصر هذا الذي عليه هذا الدين والذي اشترى منك هذه البضاعة بالتقسيط إذا أعصر فليس لك أن تزيد عليه مليما واحدا وهذا غير البيع بالفائدة. يعني بعض الناس يعني يختلف عليهم الأمر وننتبه لهذه الكلمة إن بعض الناس يقول مثلا هو بيبيع بالتقسيط بيبيع مثلا بفائدة 30% هل هذا جائز؟ لا غير جائز. طيب ايه الفرق بين البيع بالتقسيط مع ارتفاع الثمن ومع البيع بفائدة؟ نقول ان الفائدة مرتبطة بوقت، مرتبطة بوقت. يعني هو بيقول له مثلا انت هتقسط على قد ايه، هقسط مثلا على 10 شهور. طب لما يبقوا 20 شهر هنبدأ نزود بقى تاني. بمعنى ان هو مثلا لو هو دخل في 10 شهور السلعة دي مثلا هيتقاضى فيها 1000 جنيه. طيب الراجل اعسر وهو في الشهر العاشر ما قدرش يدفع، فهيحتاج شهرين كمان على ما يسدد. يقول له لا تعالى هنا انا ببيع بفائدة، فالفائدة هتزيد ويزود عليه، فهذا هو يعني بيع عينه، بيع ابو لهب وابو جهل وعمية بن خلف، بيع الجاهلية وربا الجاهلية. لكن الانسان اذا باع بالثمن، إذا باع بالتقسيط مع زيادة الثمن ويصير المعروف في الذمة هو قدر معين من المال لا يزاد عليه، خلاص لا بأس عليه في هذا، فالبيع بالتقسيط جائز في هذه الحالة، والله أعلم. ربنا يبارك فيكم. هنا نرجع الى ما نحن بصدده. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. يقول الشيخ: والدليل قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فهنا قبل ما الانسان يقول اي شيء وقبل الانسان ما يعمل اي شيء عليه ان يتعلم اولا دين الله عز وجل. شيء كنت قلته ثم غاب عني ثم حضرني الآن، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات وعدم نسيان العلم، وهو أنه قول الإمام البخاري: العلم قبل القول والعمل. الأصل في العبادة التحريم. نكتب هذه العبارة وأنا عارف أن كثير من الناس قد يستغربها. الأصل في العبادة التحريم. يعني ايه بقى هذه القاعدة؟ دي اصل من الاصول، ان الاصل في العبادة، ان الاصل في العبادة التحريم. بمعنى انه الاصل الا نعبد الله عز وجل. نعم تقول اختنا: حتى يأتي الدليل. نعم جزاكم الله خيرا. يعني هو يعني صائب الإجابة صائبة لكن نشرح بعض الشرح. يعني يقول الأصل في العبادة التحريم. الأصل في العبادة التحريم بمعنى أنه لا يجوز أن نعبد الله عز وجل مطلقا إلا بما جاء على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله. فيبقى لا نعبد الله عز وجل مطلقا ابدا، ولا يجوز لاحد ان يعبد الله عز وجل ابدا باي عباده الا بما عبد الله، الا بما عبد به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك هو ثلث الاسلام، فمدار الدين على 3 احاديث، منها هذا الحديث وهو الحديث المتفق عليه الذي رواه الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن امنا المبرأه عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي إنسان يخترع عبادة من عنده هو معاقب عليها غير مثاب، هو معاقب عليها غير مثاب، إلا أن يعبد الله عز وجل بعبادة هي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءت عن الله سبحانه وبحمده. فهنا الإمام البخاري يقول: باب العلم قبل القول والعمل. فقبل أن يقول الإنسان شيئا وقبل أن يعمل الإنسان شيئا عليه أن يتعلم أولا، لأن هذه هي زلة النصارى الكبرى. زلة النصارى الكبرى أنهم عملوا بغير علم، عملوا بغير علم. لذلك روى شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. هذا رواه كما قلت الجرير الطبري بسند صحيح. فهنا النبي عليه السلام قال النصارى ضلال. لماذا؟ لأنهم ضلوا طريق الحق فعبدوا الله عز وجل بغير علم. عبدوا الله عز وجل بغير علم. وهذه مشكلة الدنيا، يعني معضلة المعضلات. وفساد الدنيا جاء بسبب ماذا؟ بسبب اختلال النسبة بين العلم والعمل. الناس اللي بتكتب برضو هذه يعني من الاشياء التي يعني انا ارى انه ينبغي ان يهتم بها، ان فساد الدنيا جاء من هذا، يعني الفساد العريض المستشري في الارض كلها، ان الناس من حيث العلم والعمل ينقسمون الى اقسام. اول قسم عمل كثير بغير علم، عمل من غير علم. القسم الثاني علم من غير عمل، ودول فيهم شبه من اليهود، الاوائل فيهم شبه من النصارى. والقسم الثالث لا علم ولا عمل، ودول اسرأ من اليهود والنصارى. والقسم الرابع هم الفرقة الناجية، وهم اصحاب الصراط المستقيم، صراط الذين انعم الله عليهم والذين تنايزوا عن المغضوب عليهم والضالين، وهم الذين حققوا الموازنة بين العلم والعمل. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه كما اورد ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة التفسير، قال كان الواحد منا كنا نأخذ العشر آيات من القرآن فلا نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل معا. لاحظ يقول فتعلمنا العلم والعمل معا. فليست المسألة مسألة ثقافة، يعني كثير من الناس يأخذ العلم ثقافة، يريد ان هو يتكثر من الأدلة ويتكثر من كلام الله ومن كلام رسول الله ومن كلام أهل العلم وغير ذلك، حتى يماري السفهاء ويجاري العلماء، وإذا جلس في مجلس لا يقال عليه أنه جاهل، بل يقال عليه أنه مثقف وغير ذلك، ولكنه ليس له نصيب من العمل في بهذا العلم. فهذا معذب، فهذا معذب، وهذا خسران. وعالم بعلمه لا يعملا معذب قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لا يعملا معذب قبل عباد الوثن. والدليل على ذلك انه معذب قبل عباد الوثن ما رواه الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث الذين اول من تسعر بهم النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم اول من تسعر بهم النار ثلاثة. اول واحد في هؤلاء الثلاثة، لاحظ ان هؤلاء اول من تستفتحهم النار قبل ابو جهل وابو لهب ومية بن خلف وفرعون وهامان، فدول اول ناس يدخلون جهنم، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قارئ يعني عالم، قارئ يدنيه الله عز وجل منه فيقرره بنعمه فيقرها، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له الله عز وجل أو يقال له فماذا عملت فيها، يقرره الله عز وجل بنعمه عليه فيقرها، فيقول له ماذا عملت فيها، فيقول يا ربي تعلمت فيك القرآن وعلمت، أو قرأت فيك القرآن وأقرأت، فيقال له كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيلقى في النار. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة، نسأل الله عز وجل الثبات على الحق حتى الممات والإخلاص في القول والعمل. فهذا الإنسان عمل، لكن هذا العلم، لكن علم جاء من غير عمل، علم لكن علم جاء من غير عمل، هو عنده علم لكن لم يعمل به. لذلك ايضا جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل فيلقى في جهنم حتى تندلق فيها اقطاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول رحاه، فيجتمع عليه اهل النار يقولون يا هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف في الدنيا وتنهانا عن المنكر؟ فيقول نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فانظر إلى هذا الذي يعني ما الذي فرق بين العلم وبين العمل، فعلم ولم يعمل، هذا يعني مصيبته كبرى في الآخرة أنه يلقى في النار. فطبعا الالقاء في النار ليس مسألة سهلة، صلى الله عليه وسلم يعطيه السلامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صور ان الالقاء في النار 70 سنة لغاية ما يوصل لقعرها 70 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريرة رضي الله عنه حدث على موقف في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبينما هم جالسون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه، فسمعوا صوت وجبة، صوت ارتطام شديد، صوت ارتطام حجر شديد بالارض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله اعلم، قال هذا حجر ارسل من شفير جهنم ما وصل الى منذ 70 خريفا ما وصل الى قعرها الى الساعة. هذا حجر ارسل من شفير جهنم منذ 70 خريفا ما وصل الى قعرها الى الساعة. فهذا الرجل يلقى من شفير جهنم، من حافة جهنم، يأخذ يتقلب ويشوى فيها 70 سنة حتى يصل الى قعرها. متخيل لو ان رجل مثلا القي من فوق قمة جبل، فكيف اذا وصل الى الارض كيف ستكون جثته مشوهة وغير ذلك، كما بال لو ان يعني هذه المسافة تقدر ب70 سنة يلقى في قعرها، حتى اذا وصل الى قعرها من شدة ارتطامه تنفجر بطنه وتخرج امعاؤه، فيدور حول امعاؤه، يقوم من شدة هول وشدة الالم يقوم فيدور دورات سريعة حول امعائه، تجتمع عليه اهل النار يعرفونه وهو مشهور عندهم بالعلم علم اللسان، فيقولون له ما الذي جاء بك الى هنا؟ يعني فيقولون لهم الم تكن تأمرنا بالمعروف في الدنيا وتنهانا عن المنكر؟ فيقول نعم كنت امركم بالمعروف ولا اتي وانهاكم عن المنكر واتي. فلم ينفعه علمه ودعوته لانه لم يعمل بمقتضى هذا العلم وبمقتضى هذه الدعوة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الستر والعافية. فهنا بدأ الله عز وجل بالعلم قبل القول والعمل في قول الله عز وجل في سورة محمد في الآية 14 فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، فاعلم انه لا اله الا الله. فقال الله عز وجل اعلم اولا، يبقى ايه اعلم انه لا اله الا الله، وبعد ذلك يبقى ايه يأتي العمل واستغفر لذنبك. الى هنا يعني قد انتهى ما اردنا شرحه من هذا المتن المبارك في هذا في هذه الليلة المباركة. نسأل الله عز وجل لكم التوفيق والثبات والسداد. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.